السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وقدوة الموحدين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للحادي عشر من جمادى الأولى لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الحلقة التاسعة من حلقات حقيقة التوحيد، ولازلنا بحول الله ومدده نتحدث إلى حضراتكم عن أهم أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب، في مقدمة لا أراها تقل أهمية عن شرحي لحقيقة التوحيد. كنت أتحدث في الحلقة الماضية بحول الله ومدده عن سبب مهم جدا من أسباب ترسيخ التوحيد في القلب، ألا وهو تحقيق الأخوة الإيمانية. وقلت أيها الأفاضل بأن الله جل وتعالى قد جعل الأخوة ثمرة حقيقية لتحقيق الإيمان، فإذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين وليست الأخوة الإيمانية، إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. إذا زالت المصلحة وانتهت المنفعة انفصمت عرى الأخوة الظاهرة، وها هو حال كثير من الناس الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة شراب طهور يغدقه الله تبارك وتعالى على من حققوا الإيمان بالله جل وعلا. فمن أسباب تأكيد التوحيد في القلب أن نحقق أيضا الأخوة الإيمانية، وما أحوج الأمة الآن إلى تحقيق الأخوة الإيمانية، لا سيما ونحن نعيش زمانا لا تحترم فيه الأمة من أهل الأرض. لماذا؟ لأننا نعيش زمانا لا يحترم إلا الأقوياء، لا يقدر فيه أي في هذا الزمان إلا الأقوياء. ولن تستطيع الأمة أبدا أن تشق لنفسها طريقا من المكانة والعزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا إذا حققت الإيمان بالله جل وعلا، وحققت الأخوة، وتخلت عن هذا التنازع والتشرذم والتهارج والنزاع والخلاف والفرقة، لأن الفرقة سبب من أسباب الضعف والهوان، كما قال ربنا جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا. فلقد جعل الله الفشل قرينة للتنازع، جعل الله الفشل ثمرة مرة للشقاق والخلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالإيمان والأخوة عاملان استطاع بهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يحقق أعظم نصر عرفته الدنيا في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق بالإيمان والأخوة. نعم، رباهم على الإيمان صلى الله عليه وآله وسلم، على الإيمان بشموله وكماله، على التوحيد بصفائه ونقائه، ثم حقق الأخوة الإيمانية فأخى بين المهاجرين وأخى بين الأنصار من الأوس والخزرج، ثم أخى بين المهاجرين والأنصار في مهرجان حب ووفاء لم ولن تعرف البشرية له نظيرا ولا مثيلا على الإطلاق، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما أحوج الأمة الآن إلى تحقيق الإيمان وإلى تحقيق الأخوة الإيمانية. أسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السبب الثاني عشر، وسأختصر اختصارا الأسباب لأنهي أسباب ترسيخ التوحيد في هذه الحلقة وفي الحلقة التي تليها بإذن الله تبارك وتعالى، وسأكتفي بعشر حلقات فقط للحديث عن أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم التوحيد في القلب، وإلا فوالله لو أطلت النفس لاحتجت إلى لقاءات وحلقات مطولة. وما أحوجنا ورب الكعبة إلى أي مادة تتعلق بالتوحيد، فكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد وتنوعت كانت نورا على نور، كما أصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره طيب الله ثراه. السبب الثاني عشر من أسباب تأكيد وتقوية وتجديد التوحيد في القلب، وهو سبب رئيس، سلامة القلب من الحقد والحسد والغل والكبر والعجب والغرور. اللهم ارزقنا الذل إليك والانكسار بين يديك. أكرر مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، من أسباب تقوية وتجديد الإيمان والتوحيد في القلب، ما احنا اتفقنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، اتفقنا أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. فمن أسباب تجديد وتقوية التوحيد في القلب سلامة القلب، سلامة القلب، أن يكون القلب سليما، سليما من الشرك ابتداء، سليما من هذه الأمراض الخطيرة التي تعصف بالإيمان في القلب، التي تقلل الإيمان في القلب. أن يكون القلب سليما من الحقد، من الحسد، من الغل، من الكبر، من العجب، من الغرور، من الحرص، من الشح، إلى غيرها من أمراض القلوب. خلي بال حضرتك وانتبه أيتها الفاضلة، هل تتصور معي أن قضية النجاة تختزل في قلب؟ عبارة خطيرة جدا، أكرر، هل تتصور أيها الحبيب اللبيب أن قضية النجاة في الدنيا والآخرة تختزل في قلب؟ في قلب، بشرط أن يكون القلب سليما. قال جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أكرر: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب، ما هو القلب السليم؟ القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والحرص والشح والطمع والضغينة والعجب والكبر والاستعلاء على الخلق والغرور إلى آخر هذه الأمراض. قال شيخي ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. يلا اكتب الكلام ده، هذه ضرر، قيد هذه الضرر، قيد هذه الضرر بالكتابة. واتفقنا أن تفرد كراسا لمادة التوحيد لتسجل فيها هذه اللآلئة والجواهر والدررة، ولتقيدها في عقد بهيج بديع إذا ما أردت أن تتزين به في أي لحظة من اللحظات، فما عليك إلا أن تفتح هذه الأوراق لتراجع مرة أخرى ما التقطته من كلام أهل العلم. وما أنا إلا جامع فقط لهذه اللآلئ والجواهر والدرر في عقد بهيج لأقدمه لإخواني وأخواتي في زمن تحتاج الأمة فيه إلى التوحيد. ما أنا إلا جامع لهذه الزهور والورد والرياحين من هذا البستان اليانع الماتع، بستان التوحيد الخالص. ما أنا إلا واقف في محراب التوحيد لأستلهم الدروس والعظات والعبر من كلام أئمتنا وسادتنا وعلمائنا لأقدمه لك أيها الحبيب، ولأقدمه لك أيتها الفاضلة. فنقول سجل هذا الصيد الثمين. يقول شيخي وحبيبي وأستاذي ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء، من شرك يناقض التوحيد. يلا سجل أول شرط من شروط سلامة القلب، وهنرجع للكلام ده تاني وهكرر تاني وتالت ورابع، ولا أستحي من ذلك على الإطلاق، لأننا في حاجة إلى تكرار وإلى تذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وحضرتك بتقرأ الفتح كل يوم مرات ومرات ومرات ولا تمل، بل كلما حضر قلبك استشعرت أنك تقرأ الفاتحة لأول مرة، كلما حضر قلبك وخشع فؤادك وسكنت جوارحك كلما استشعرت وكأنك تقرأ الفاتحة لأول مرة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا فضل القرآن لا يخلق من كثرة الترداد أبدا. لا يمكن على الإطلاق أن يشعر القارئ لكتاب الله جل وعلا بالملل، بل كلما حضر قلبه ووعى سمعه ما يقرأ عن الله وما يسمع عن الله تبارك وتعالى، كلما شعر بحلاوة الإيمان في قلبه ولذة القرآن إلى غير ذلك من هذه المعاني التي لا يعرف قدر حلاوتها إلا من ذاقها، فليس من ذاق كمن عرف. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحلاوة الإيمان، لأن للإيمان حلاوة، ولأن الإيمان طعما، لأن الإيمان نورا، كما فصلت وسأبين وأكرر إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك في هذه المقدمة، لأني أريد كما ذكرت أن أنهي أسباب تقوية التوحيد في القلب في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. أقول: لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء، من شرك يناقض التوحيد. مستحيل يبقى قلب سليم وفيه شرك. لا، ده أنت لابد أن تخلي القلب من كل مظاهر الشرك الأكبر والأصغر ليخلو القلب للرب تبارك وتعالى وحده. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد والإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، خلي بال حضرتك، قدم الله جل وعلا الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ليه؟ لابد من التخلية قبل التحلية، كما أقول لابد من التخلية قبل التحلية. ما هو الطاغوت؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. قال مالك رحمه الله تعالى: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله تبارك وتعالى. يبقى لابد من أن تكفر بالطواغيت والآلهة والأنداد والأرباب المكذوبة المزعومة المدعاة، وأن تفرد القلب لله تبارك وتعالى. قال جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم بحبه وحب نبيه وحب أوليائه وعلمائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أيها الأفاضل، أول شرط من شروط سلامة القلب، خلي بالك معايا، أن يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد. اثنين، أن يسلم القلب من بدعة تناقض السنة. طبعا لو فصلتها تروح الحلقة، فبس خد يعني هذه الرؤوس فقط، وإن شاء الله تعالى بعد ذلك تفصل في مواطنها ومواضعها من كتاب التوحيد بإذن الله تعالى. أن يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد، وأن يسلم القلب من بدعة تناقض السنة، وأن يسلم القلب من غفلة تناقض الذكر، وأن يسلم القلب من شهوة تناقض الأمر، وأن يسلم القلب من هوى يناقض الإخلاص. تاني، حاضر، ما تستعجلش، ماشي، اكتب يلا. أول شرط من شروط سلامة القلب، لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء بالراحة: من شرك يناقض التوحيد، هنفصل بعد كده إن شاء الله، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. أول مرة تلتة، لا يسلم القلب، لازم تحفظ الكلام ده، وربنا يعني وإياكم على تحقيقه وتحويله إلى واقع عملي ومنهج حياة. لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. ده كلام جميل. يبقى القلب هو الملك، هو الملك. مستحيل، مستحيل يحمل هذا القلب إيمانا قويا واضحا بلا غبش وهذا القلب مريض، مستحيل. قال حذيفة رضي الله عنه: القلوب أربعة، القلوب أربعة، يعني أربعة أنواع. يلا فتش كده على أي نوع، في أي نوع من هذه الأنواع يكون قلبك. القلوب أربعة: قلب أجرد، متجرد، أجرد، فيه سراج يزهر. الله، فيه سراج، سراج مصباح، يزهر يعني يضيء. قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. ما الإيمان له نور، الإيمان له نور. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الإمام أبو نعيم في الحلية وغيره بسند حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، من حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه: ما من القلوب قلب إلا ولو سحابة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني القمر ليلة التمام، ليلة البدر، يضيء الأرض، فإذا تحركت سحابة كثيفة مظلمة أمام القمر حجبت نور القمر مع اكتماله، حجبت نور القمر عن الأرض. يا خبر، واقع تراه. كذلك نور الإيمان في القلب سراج يزهر. الإيمان له نور، سراج، مصباح، يزهر، يضيء، ينير، يتلألأ. فإذا تحركت سحابة السماء أمام نور القمر حجبت السحابة الكثيفة المظلمة السوداء نور القمر عن الأرض. كذلك تحجب سحب المعاصي والذنوب نور الإيمان في القلب. اللهم طهرنا من الذنوب والمعاصي، ونجنا من ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. خلي بالك تاني، كما تحجب السحابة نور القمر عن الأرض، تحجب سحب المعاصي والذنوب نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة القلب أشرق الإيمان أو نور الإيمان في القلب. شايف كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب، يبقى لا يسلم القلب حتى أسلم من شرك مناقض التوحيد. خلينا الأول، احنا ما كملتناش كلام حذيفة. ماشي، حاضر. كلام حذيفة بيقول القلوب أربعة، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر. كلام جميل. قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقالوا قلوبنا غلف أي غلفت في أغلفة الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. قلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. وقلب تمده مادتان، ده قلب خطير جدا وصاحبه على خطر عظيم. قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. تاني، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. يعني إن غلبت مادة الإيمان على القلب صار القلب مؤمنا، وإن غلبت مادة النفاق على القلب صار القلب منافقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى صاحب هذا القلب على خطر عظيم، فلا ينبغي أن تعرض قلبك لمواد النفاق أو لمواد الفتن أو لمواد المعاصي والذنوب، لأنك لا تدري، ربما تغلب مواد المعاصي ومواد النفاق ومواد الفتن مواد الإيمان، فيميل قلبك إلى قلوب المنافقين وإلى النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا تأصيل في غاية الأهمية والخطورة. يبقى الشاهد حتى لا أطيل: القلب هو الملك، والجوارح العين، السمع، اللسان، الأنف، الإيد، الأعضاء إلى غير ذلك، كلها لا تتحرك إلا بأوامر هذا الملك، كما قال حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه أنه بأبي وأمي وروحي قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى من أسباب تقوية التوحيد في القلب أن يكون القلب سليما من الشرك والشك والغل والحقد والحسد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآفات والأمراض التي انتشرت الآن في مجتمعات المسلمين: الحقد والحسد والبغضاء والازدراء والاحتقار والسخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحذر الأمة من هذه الأمراض التي تحلق الدين، لا تحلق الشعر بل تحلق الدين، أي تستأصل الدين من القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأود أن أحذر بأن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا مرض خطير وخبيث منتشر، إلا يعني من رحم ربي تبارك وتعالى، عصم الله عز وجل منه من رحم. يعني ينظر الأخ إلى أخيه في نعمة فيتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيه، وتنظر الأخت إلى أختها فتتمنى أن تزول هذه النعمة عن أختها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إن دل فإنما يدل على مرض القلب، على عدم طهارة القلب، وعلى عدم سلامة القلب، والحسد صفة من صفات اليهود، كما قال الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحسد صفة خبيثة لا ينبغي أبدا أبدا أن يتصف بها المؤمن الذي يعلم يقينا أن الفضل بيد الله، وأن العطاء من عند الله، وأن ما فيه أخي من نعمة إنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى عليه. فإذا أردت أن تعترض فالأصل أنك أيها الحاسد معترض على المنعم جل جلاله، وأنت لا تدري، أنت تعترض على من أعطى وعلى من أنعم وعلى من تفضل، والله جل وعلا واسع عليم. فلماذا لا تدعو لأخيك بتمام النعمة ودوام الفضل عليه والستر عليه من الله جل وعلا، وأن تسأل الله سبحانه الذي تفضل على أخيك وأنعم عليه أن ينعم عليك وأن يتفضل عليك بمثل ما أعطى لأخيك. والله جل وعلا انظر ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، الله جل وعلا جواد كريم، إن الله تبارك وتعالى واسع عليم. يقول الحق جل جلاله في الحديث القدسي في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. فالفضل من الله جل وعلا، فالحاسد معترض على الله، فتمنى لأخيك دوام النعمة وسل الله أن ينعم عليك بمثل ما أنعم على أخيك. وتمني أيتها الأخت الفاضلة، تمني لأختك دوام النعمة وسل الله الذي أنعم عليها أن ينعم عليك. فالفضل ابتداء وانتهاء لله تبارك وتعالى. إذن من أسباب تقوية الإيمان في القلب أن يكون القلب سليما، وهذا الأمر يحتاج إلى جهاد. يعني قد يسألنا الآن أخ فاضل وأقول هذا كلام جميل والله، لكن كيف أطهر قلبي وكيف أصفي قلبي وكيف أنقيه من هذه الأمراض؟ وهذا يحتاج إلى علاج عملي. دعك من التنظير، التنظير فقط هو أن تتعلم ما السبيل، لكن إن اقتصرت على التنظير لن تغير هذه الأمراض، لأن هذا المرض يحتاج إلى جرعات دواء حقيقية. يعني أنا لا أدري هل يذهب مريض إلى طبيب مثلا ليصف له نوعا من أنواع الدواء، أي دواء، ويقول له تأخذ 3 حبات من هذا الدواء الإسبرين مثلا، 3 حبات في اليوم. هل ينفع المريض كل ما تجيله حالة صداع جايب شريط الإسبرين وحطه تحت المخدة، وضع هذا الشريط تحت الوسادة، وكل ما تجيله حالة الصداع يقول إسبرين إسبرين إسبرين، لن يغير من الواقع شيئا. إنما هذا الدواء لابد من تعاطيه ولو كان مر المذاق. فالقلب لا يطهر إلا بالعمل، إلا بالمحافظة على الفرائض والاجتهاد في النوافل والمحافظة على الذكر والمداومة على الاستغفار والمحافظة على قيام الليل والمحافظة على الورد القرآن اليومي والمحافظة على مجالس العلم والمحافظة على العمل للدين، الأمر بمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، مساعدة الفقراء والمساكين على قدر استطاعتك ولو بكلمة طيبة ولو بدعوة، أن تحمل في قلبك هم إخوانك وأخواتك ممن يذبحون ويقتلون كل يوم. المهم أن يحترق قلبك لهذا الدين، وأن تحول هذا المنهج النظري الذي ذكرت الآن أهم بنوده في حياتك إلى منهج عملي. لكن بدون عمل لن تغير من الواقع شيئا، وسيظل القلب مليئا بهذه الأمراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأن تحقق الانكسار الحقيقي، أقصد العبودية لله جل وعلا، والعبودية لها شطران وشقان، لا يمكن أن تكتمل العبودية إلا بهما: كمال الذل مع كمال الحب. حب فقط بدون ذل وانقياد وإذعان وخضوع واستسلام وخوف لا يسمى عبدا لله جل وعلا. وحب وخضوع وذل وانكسار دون حب لله جل وعلا يملأ عليك وجدانك ويملأ عليك شعورك، فهذا أيضا ليس من تمام العبودية ولا من كمال العبودية لله جل وعلا. إذن لابد من كمال الحب لله مع كمال الذل لله. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السبب الثالث عشر: الصبر عند البلاء، الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء والرخاء من أسباب تقوية الإيمان في القلب وترسيخ التوحيد وتجديده. الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء والسراء. الإنسان معرض في هذه الحياة إلى ابتلاءات كثيرة جدا، لأن الدنيا أيها الإخوة والأخوات دار ابتلاء. نعم، لابد أن نعي هذا تماما، يعني نحن ما وجدنا في هذا الدار لأنها دار نعيم، مستحيل أبدا. إن سعدت اليوم ربما ينغص عليك في اليوم التالي، لأنها دار نكد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد. إنسان مخلوق في مشقة وفي عنت وفي عناء، والدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار. نعم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت والحياة ابتلاء للإنسان، والدار الدنيا بوتقة ابتلاء ودار اختبار. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين، ونجنا يا أرحم الراحمين من الكذب، واكفنا شر الكذابين والظالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم منكم ويعلم الصابرين. إذا لابد من الابتلاءات، لابد من المحن، لأن الابتلاءات والمحنة تصف الصف وتطهر القلب، نعم، من هذا الدغل والغبش. لأن كثيرا من الناس لا يعرفون قدر إيمانهم ما داموا في الرخاء والنعيم، لا يعرفون حجم إيمانهم ومدى قوة الإيمان وصلابته، إلا إذا تعرضوا إلى المحن، إلا إذا تعرضوا إلى الفتن، إلا إذا تعرضوا إلى الابتلاءات. حينئذ يتعرف الإنسان على حقيقة إيمانه، ويتعرف الإنسان على قوة إيمانه من ضعفه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم ثبتني وإياكم على الإيمان حتى نلقاه. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. فكثير من الناس لا يتعرفون على حقيقة إيمانهم إلا مع الابتلاءات، إلا مع المحن. ولذلك أرجو أن يستوعب المسلم حكمة الابتلاء حتى لا يفتن، وحتى لا يحيد ولا ينقص على عقبيه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذا لابد عند الابتلاءات من الصبر، تخرج بعد المحنة بالصبر على البلاء أقوى إيمانا وأقوى يقينا وأنصع توحيدا وأصفى توحيدا لله جل وعلا بالصبر على البلاء. طيب، الصبر جعله الله جل وعلا جوادا لا يكبو أبدا، جعل الله جل وعلا الصبر جوادا لا يكبو وجندا لا يهزم وحصنا لا يهدم لا يهدم. وأثنى الله جل وعلا على الصابرين كفاهم شرفا وفضلا أنهم في معية رب العالمين. اللهم اجعلني وإياكم من الصابرين. يا أيها المبتلى بأي صورة من صور الابتلاء اصبر اصبر، فوالله الصبر مثل اسمه، الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. اصبر أيها المبتلى، اصبري يا من ابتليتي أيا كان هذا الابتلاء. الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. كفاك شرفا وفضلا أيها الصابر، أيها الصابر على البلاء أيا كان هذا البلاء. وكلنا مبتلى، كلنا بلا استثناء مبتلى على تفاوت في درجات الابتلاء، على تفاوت في درجات المهنة. أيها المبتلى اصبر، وكفاك شرفا وفضلا أنك في معية الملك، والله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. هذه المعية الثانية، لأن المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي معية العلم الشامل المحيط، فلا يغيب عن علمه تبارك وتعالى شيء. قال جل جلاله: ألم ترى ما يكون من نجوى ثلاثة، قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي إلا وربنا جل وعلا معهم في أي مكان كانوا، بعلمه بعلمه بسمعه ببصره بقدرته بإرادته بإحاطته. يا أخي لا تجسم يا أخي، ولا تحيز ولا تمثل ولا تشبه ولا تكيف، فكل ما دار ببالك فالملك جل وعلا بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. جل جلال ربي وجل عن الشبيه وعن المثيل وعن النظير، لا كفؤ له ولا والد له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له. قل هو الله أحد، أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأسماء، أحد في الأفعال. جل جلال ربي هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فالصبر، الصابر في معية الله، وأنا أقصد المعية الثانية وهي معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد، هذه المعية الخاصة. يا رسول الله، يقول الصديق لرسول الله: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يقصد يوم الهجرة، فيقول له صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. هذه المعية الخاصة، هذه هي المعية الخاصة. وقال جل جلاله لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا وعلى جميع النبيين والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى السلام، قال سبحانه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، قال لا تخاف إنني معكما. يبقى هذه المعية الخاصة، والآيات كثيرة. جميل. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. معية خاصة، فالصابر في معية الله جل وعلا. طيب ايه هو الصبر؟ لا، الصبر يعني الأول يكفي أن أذكر بقول الله تبارك وتعالى: ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف، بشيء من الخوف. ما الخوف؟ ابتلاء. الخوف ابتلاء من الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم الابتلاء، وأن يملأ قلوبنا وقلوبكم أمنا وأمانا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الجوع ابتلاء، ونقص من الأموال، الفقر والثمرات، وبشر الصابرين. اللهم اجعلنا أهلا لبشراك يا أرحم الراحمين. وبشر الصابرين، من الصابرون؟ اقرأ معي الآية. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إيه هو الصبر يا مولانا؟ الصبر في اللغة الحبس والمنع، الحبس والمنع. والصبر اصطلاحا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور، أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور، أي على ما قدره الله جل وعلا على العبد من محن وابتلاءات. تاني الصبر لغة الحبس والمنع. قالت مريم عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما، حبست نفسها عن الكلام ومنعت نفسها عن الكلام وليس عن الطعام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أما الصبر اصطلاحا فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور أي على الطاعة، وصبر عن المحظور أي عن المعصية، وصبر على المقدور أي على ما قدره الله جل وعلا على العبد من محن وابتلاءات. لأن كل شيء بقدر، لا بد أن نعتقد ذلك اعتقادا جازما، أنه لا يقع شيء في كون الله جل وعلا إلا بقدر. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب، الوقت لا يتسع لتفصيل هذه الأقسام، لكن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الصبر. يبقى الصبر إذا ابتلي المؤمن فصبر، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام يخرج من المحنة ومن الفتنة ومن الابتلاء أقوى إيمانا وأقوى توحيدا بفضل الله جل وعلا. كذلك الشكر عند النعماء، يعني المؤمن يصبر عند الابتلاء ويشكر في الرخاء ويشكر عند النعماء، لا يوظف نعم الله في معصيته، لا، وإنما يشكر الله جل وعلا على فضله، ولا ينسى أن نعم الله التي تتوالى عليه تترى إنما هي محض فضل الله عليه. فكلما نظر العبد إلى جنايته وتقصيره في حق ربه ورأى نعم الله تتوالى عليه تترى، علم يقينا أنه ليس أهلا لنعمة واحدة من هذه النعم، إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، فيزداد العبد حبا لله وانكسارا لربه ومولاه. هذا الشكر لا يتولد إلا من كثرة أو من رؤية العبد لكثرة نعم الله عليه مع رؤية العبد لتقصيره وجناته في حق نفسه وفي حق ربه. أقول تاني، هذا الشكر يتولد عند العبد، يتولد عند العبد بشيئين: حين يرى العبد نعم الله تتوالى عليه تترى، ويرى في الوقت ذاته جنايته وتقصيره في حق ربه سبحانه وتعالى، فيزداد العبد شكرا لله وحبا لله وانكسارا بين يدي ربه ومولاه. يا إلهي، والله لا أدري على أي نعمة من النعم التي تفضلت بها علي أشكرك، نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يا أخي أشرف نعمة وأجل نعمة أن خلقك موحدة، أن خلقك مسلمة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فنعمة التوحيد ونعمة الإيمان هي أشرف نعمة. والله لو لم تجد إلا الخبز والجبن، بل والله لو مت من الجوع، لكنك تحمل قلبا يوحد الله جل وعلا، أقسم بالله فلقد تفضل الله عليك بأشرف وأجل نعمة. ما نهاية الجوع؟ الموت. الموت لماذا؟ الموت للبدن، كل الأبدان ستموت، الأبدان التي تأكل والتي لا تأكل ستموت. ويستوي الطعام بعد الشبع، من أكل فولا أو خبزا جافا، أو من أكل أرقى أنواع الطعام أو ألذ وأشهى أنواع الطعام، كل هذا يستوي بعد الشبع خلاص. وفي النهاية هذه الأجساد كلها إلى الفناء. لكن شتان شتان بين جسد يشوى في النار وبين جسد يدخل إلى جنة العزيز الغفار. فنعمة التوحيد أشرف نعمة وأعظم نعمة. ولذلك قال ربنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال جل جلاله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ ما تخلي بالك من نعمة التوحيد والإيمان. والله العظيم أنت في نعمة، لو سجدت لله على التراب لا ترفع رأسك حتى تلقاه، والله ما وفيت ربك شكر هذه النعمة على الإطلاق. والله يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا الله، أقول تاني، خلي بالك من النعم دي. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هتشكر ربنا على النعمة دي ازاي؟ ها؟ هتشكر ربنا على النعمة دي ازاي؟ والله لو وضعت رأسك على الطين ساجدا لا ترفعها حتى تلقى ما وفيته شكر هذه النعمة. طيب لو انت هيئت إلى الشكر ولو وفقت إلى شكر النعم، من الذي وفقك للشكر؟ إنه ربك جل جلاله. هذه نعمة أخرى إضافية، كيف تشكر الله عليها؟ ولله ضر القائل: لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. تاني لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن أفضل النعماء، يعني من أفضل النعم أن وفقتني لأحمدك على نعمك علي. تبدأ تشكرها إزاي؟ هو وفقك على أن تحمد الله على النعم، فكيف تحمد الله على توفيقه لك لتحمده على نعمه؟ هتقول الحمد لله على الحمد لله على إلى ما لا نهاية. لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. فالشكر إذن أيها الأفاضل يدور على ثلاثة أركان. وخلي بالك من الكلام ده، لأن كثيرا من إخواني وأخواتي يتصورون أن الكلمة عبارة عن يعني قبلة تطبع على ظهر الكف بعد لقمة هنية وبعد شربة شهية وبعد زي جميل وبعد نعمة محسوسة، لأن كثيرا من الناس لا يتعاملوا بالشكر إلا مع النعم المحسوسة فقط. إذا العلاوة زادت 50 جنيه ولا 100 جنيه، وإذا التجارة كسبت 2000 جنيه، يبقى هي دي النعم المحسوسة التي يشكر العباد ورب العباد عليها، لكنهم لا يشكرون الله على نعمة الإيمان، على نعمة الإسلام، على نعمة العلم، على نعمة الفهم، على نعمة الفقه، على نعمة الزوجة الصالحة، على نعمة الولد الصالح، على نعمة أن توفق للذكر، على نعمة أن تحفظ من المعصية. يا الله، يلا نعم لا حصر لها ولا عدد، نعم لا حصر لها ولا عدد، لأن كثيرا من الناس يغفل عن هذه النعم الأخرى. أسأل الله أن يعيننا وياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الشكر ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، لا، الشكر عمل. قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. طيب الشكر ده له أركان، تعرف على هذه الأركان. الأول: الاعتراف بنعم الله باطنا. ثانيا: التحدث بنعم الله ظاهرا. ثالثا: أن توظف النعم في طاعة المنعم. تاني، حاضر. الشكر له 3 أركان: الأول الاعتراف بنعم الله باطنا، يبقى قلبك ممتلئ باليقين أن الفضل ابتداء وانتهاء لرب العالمين. أوعى تغتر لا بعلم ولا بمنصب ولا بكرسي ولا بجاه ولا بعيلة ولا بقبيلة ولا بأولاد، لا لا لا، كل هذا محض فضل الله عليك، وفي لحظة يزول أو تزول أنت عنه. خلي بالك، كل ما أنت فيه اوعى تغتر، والله العظيم اوعى تغتر، لا بمال ولا بمنصب ولا بكرسي ولا بجاه ولا بسلطان ولا بعيلة ولا بقبيلة ولا بصحة، كل هذا في لحظة، والله العظيم في لحظة، من حيث لا تدري ولا تحتسب ولا تشعر، يزول عنك أو تزول أنت عنه، ويبقى كل هذا لورثتك، لورثتك في الميراث الشرعي أو لورثتك في الوظيفة أو لورثتك في العمل. المهم أن تكون عقيم أن الدوام والبقاء لرب الأرض والسماء فحسب، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه جل جلال ربي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فأول ركن من أركان الشكر أن تتبرأ من حولك أنت، أوعى تقول قولة قارون إنما أوتيته على علم عندي، أوعى، أوعى تقول ده فن الإدارة، ودي كلمة متكررة الآن، فن الإدارة، والله ده كمبيوتر، شغل كمبيوتر، وفي عقول عمالة تخطط وعمالة تفكر. أنا لا أقل من قدر هذا، أنا لست درويشا أهرف بما لا أعرف، نحتاج إلى تخطيط وإلى أخذ بالأسباب وإلى دراسات جدوى وإلى عمل وإلى إبداع وإلى إتقان وإلى تنظيم، جميل جدا، لكن ينبغي أن نعلم أن هذه الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. لابد أن تكون على يقين بهذا. أنت متعبد بالأخذ بالأسباب ومأمور بالأخذ بالأسباب، وما ينفعش نقول احنا حبايب النبي واللي يحب النبي زق، لا مش كده، مش عربية ترمس، لا، ده احنا لابد ان ناخذ فعلا بالاسباب. ايها الافاضل، الطالب ياخذ باسباب النجاح، والطبيب ياخذ باسباب الابداع في طبه، والمهندس ياخذ باسباب الابداع في مصنعه، والفلاح ياخذ باسباب الابداع وزيادة الانتاج في مزرعته وارضه، وهكذا. احنا امة الصف، نحن امة الصف، الصف يعني النظام، نحن أمة السببية يعني الأخذ بالأسباب، نحن أمة التوكل، أن نأخذ بالأسباب وأن نعلق قلوبنا بمسبب الأسباب الملك الوهاب جل جلاله. هذا كلام جميل، لكن حذاري أن تعتمد على الأسباب وأن تتوكل على الأسباب وأن تثق ثقة كاملة مطلقة في الأسباب، وأن تجرد وتخلص قلبك من التعلق بمسبب الأسباب، حينئذ ستخسر كل شيء. فمن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس ذل، ومن اعتمد على الله لا ضل ولا قل ولا ذل. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بعظمته وجلاله وقدره سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، أسأل الله أن يملأ قلوبنا بقدره وجلاله وعظمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحبة، يبقى أول ركن من أركان الشكر أن تتبرأ أنت من حولك ومن طولك ومن قوتك ومن مددك، وأن تعلم يقينا أن ما أنت فيه من علم ومال ومنصب وكرسي وصحة وعافية وزوجة وولد إنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى عليك. أن تعترف من باطنك ومن أعماقك ومن داخلك أن هذا فضل الله جل وعلا. الاعتراف بنعم الله باطنة، كلام جميل. اثنين، الركن الثاني، التحدث بنعم الله ظاهرة، تتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. إن من الله عليك بالمال تحدث، تحدث يعني إيه؟ قول أنا ربنا من عليه بمليون أو بمليار؟ لا لا مش كده. أمال يعني التحدث بنعمة المال؟ خلي بالك، التحدث بنعمة المال أن تخرج في هذا المال حق الكبير المتعال، هو ده الكلام. ربنا من عليك بمليون، يلا هتطلع كام؟ ستخرج من هذا المبلغ كم لله جل وعلا؟ لله سبحانه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ مع أن المال ماله، والفضل فضله، والعطاء عطاؤه، والملك ملكه، والكون كونه سبحانه سبحانه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إنما أموالكم. الله، مرة ينسب الله المال لذاته الشريفة جل جلاله سبحانه وتعالى، لذاته جل جلاله، فيقول وآتوهم من مال الله، وآتوهم من مال الله، فينسب الله جل وعلا المال لذاته تبارك وتعالى لنفسه، وآتوهم من مال الله، فيجعل المال له جل وعلا. ثم ينسب المال لذواتنا مرة أخرى فيقول إنما أموالكم. هذه النسبة أيها الأفاضل إنما هي تشريف وتكليف، إنما أموالكم تشريف وتكليف، تشريف وتكليف. يبقى التحدث بنعمة الله في المال أن تجمع من الحلال ابتداء، وأن تنفق لله جل وعلا، وأن تخرج حق الله سبحانه، وأن تخرج حق الفقير وحق المسكين. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال أي الحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. جميل. من الله عز وجل عليك بالعلم، تحدث بنعمة الله، كيف ذلك؟ تنفخش بقى نفسك كده وبعدين تتكبر على الناس وتستعلي على الخلق وتقول أنا عالم وأنتم جهلاء وأنا لا 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 لا. إنما التحدث بنعمة العلم أن تعلم الخلق بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. فكل شيء ينقص بالنفقة إلا العلم، إلا العلم، فإنه يزكو بالإنفاق. وكلما أنفقت كلما تفضل الله عليك بالمزيد. وصدق ربي إذ يقول لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. طيب الركن الثالث من أركان الشكر أن توظف النعم في طاعة المنعم، ما تستغلش النعم في المعاصي بقى. من الله عليك بالمال فلا تسخر المال في معصية الله، ولا في إذلال خلق الله، ولا في ارتكاب الحرام والكبائر. ما ينفعش ربنا من عليك بالمال تشتري به خمرا، وهناك من المسلمين من لا يجد لقمة الخبز. ما ينفعش ربنا من عليك بالمنصب لتوظف المنصب في إذلال خلق الله وفي قهر الجماهير. ما ينفعش ربنا من عليك بالصحة والعافية فتوظف هذه النعمة في ظلم خلق الله وفي ظلم عباد الله تبارك وتعالى. لا، وإنما من الله عليك بالبصر، لا من أجل النظر إلى الحرام، لا من أجل نظر إلى الأفلام الداعرة والمسلسلات الفاجرة والكليبات الساقطة، وإنما لتتدبر وتتفكر، لتتعرف على المنعم تبارك وتعالى من خلال النظر إلى كونه المفتوح وإلى قرآنه المقروء. من الله عليك بالسمع، لا من أجل أن تسمع هذا الفسق والمجون وهذه الأغاني الساقطة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، وإنما لتسمع كتاب الله، لتسمع الخير الذي ينفعك في دينك ودنياك. ما من الله عليك باللسان لتسلطه على خلق الله أو لتوظفه في الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور. ما من الله عليك بالقلم وباليد وبالعقل وبالفكر لتكتب ولتسود صفحات الجرائد بهذا المداد العفن التي تسب من خلاله أصحاب رسول الله أو تتطاول من خلاله على الثوابت والأصول والأركان لهذا الدين في زمن انتشرت فيه الفتن وتطاول فيه الرويبضات والأقزام على الطعن في أصول وثوابت وأركان الإسلام. لا، ممنش ربنا سبحانه وتعالى عليك بهذه النعم لتوظفها في المعصية. مش كل اللي عاوز النهاردة يعني يعلو على الأكتاف لا يجد إلا جدار الإسلام ليتسلق عليه بالطعن طار في الثوابت كقرآن الله ورسول الله والصحابة و إلى آخره. هذه نعم ستسأل عنها. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله العظيم ستسأل عن كلمتك، ستسأل عن الرسم الكاريكاتيري الذي رسمته في مجلة أو في جريدة. كاريكاتير يا مولانا، ده بيضحك الناس. لا، النكتة والله ستسأل عنها. النكتة اللي انت بتقولها عشان تضحك بها المجلس وتسخر بها من خلق الله أو من فئة معينة من عباد الله، والله العظيم ستسأل عنها. عندك دليل على كذا؟ أدلة. أدلة مش دليل. في دليل على أن الكلمة حتى لو كانت نكتة. النبي صلى الله عليه وسلم، خليك الأول خذ من القرآن، قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وهنرجع للمسألة دي إن شاء الله في سبب آخر من أسباب تقوية التوحيد وترسيخه في القلب، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. أقول لك ده أنا بضحك الناس وعاوز يعمل يدن ابن حتة وابن بلد ودخ خفيف الدم ودخ ظريف وإلى آخره، فيقول نكتة يوم يهزأ بفلان، يسخر من فلان، طائفة مثلا من إخواننا الأفاضل يعني في الصعيد أو هنا أو هنا، أو عمال عاوز يضحك الناس باتهام هؤلاء الأفاضل هنا أو هناك أو هنالك. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فيهوي بها في جهنم. كلمة كلمة، وانت فكر الكلمة قليلة؟ ده الكلمة خطيرة، ده الكلمة أمانة يا أخي. ده بكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تستحل فرج امرأة في الحلال، وبكلمة يحرم عليك فرجها ألا وهي كلمة الطلاق، وبكلمة تسعد أسرة، وبكلمة تذبح أسرة، وبكلمة تدخل الجنة، وبكلمة تدخل النار. هي الكلمة شوية أخوانا، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة مسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. أسأل الله عز وجل أن يرزقناكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى إياك أن توظف النعم في طاعة المنعم. أنت ما شكرتش المنعم، لم تشكر المنعم تبارك وتعالى الذي أنعم عليك. من أنعم الله عليك بهذه الجوارح، تذكر من فقد هذه الجوارح، تذكر من حرم من هذه الجوارح، لتستغل هذه الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى وفي القرب من الله جل وعلا. هذا هو الشكر، الشكر عند النعماء والصبر عند البلاء. إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة سأجمل إجمالا ما تبقى عندي من أسباب اخترتها ووضعتها لتجديد وتقوية التوحيد والإيمان في القلب، وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الصبر على البلاء، وأن يرزقني وإياكم الشكر في السراء والنعماء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يذيقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وبرد مغفرته، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأل الله جل وعلا أن يقر عيوننا جميعا بنصرة التوحيد والموحدين والتمكين للإيمان والمؤمنين. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر لحضراتكم عن الإجابة على الأسئلة بعد الفاصل لظروفي الصحية والله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.